بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت عدة روايات ذكرنا لكم بالأمس أرقامها حتى تطالعوها بالبيت، وأنا الآن أجري إصالة الصحة بشأنكم وأفترض أنكم طالعتوها بالبيت، إذن لا حاجة لقراءتها عليكم، وحتى أقدر أن أجمع جوانب الحديث وأشرح ما ينبغي أن يقال في المقام. هذه الروايات التي قرأناها أو التي طالعتموها بالبيت، القاسم المشترك فيما بينها باستثناء فد رواية وهي الرواية 14، القاسم المشترك فيما بينها باستثناء رواية واحدة هي أنها تتكلم عن طيب الولادة وعدم خبث ولادة الشيعة، تتكلم عن هذا وتجعل هذا هو علة وسبب تحليل الخمس، وهذا فهم منه أنه إذن المسألة راجعة إلى الجواري المسبية في الحروب التي كانت تقع بين خلفاء الجور من ناحية والكفار من ناحية أخرى. عندئذ يقال أنه لو كانت الغنيمة كلها للإمام باعتبار عدم الإذن، إذن لم تكن المشكلة مخصوصة بخمس الجواري، حتى الإمام يقول أبحنا الخمسة لشيعتنا كي تطيب ولادتهم، وإنما المفروض أن يقول أبحنا الغنيمة، الغنيمة كلها للإمام، لأن الحرب كانت بلا إذن، فالمفروض بالإمام عليه الصلاة والسلام يقول أبحنا الغنيمة لشيعتنا مثلا، بينما ما قال هكذا وإنما قال أبحنا الخمس، فهذا يعني أن الغنيمة ليست كلها لهم سلام الله عليهم، إنما أربعة أخماسها للمقاتلين، وخمس الغنيمة لهم، هم حللوا هذا الخمس للشيعة. هذا هو البيان العام بالنسبة لكل هذه الروايات ما عدا الرواية 14. الرواية 14 ما مذكور بي مسألة طيب الولادة وما مذكور بهذا التعليل، ولكن الرواية 14 يذكر ضمنا مسألة ما أدري صفايا الملوك أو شيء من هالقبيل، صفو المال أظن، ولنا ذاك لنا الأنفال لنا كذا ضمن لنا الخمس لنا الأنفال ضمن قايل ولنا صفو المال، بقرينة لنا صفو المال نفهم أنه إذن هذا بإشارة إلى الغنائم، إلى غنائم الحرب، لأن صفو المال مال هناك، وغنائم الحرب حتما كانت بقيادة خلفاء الجور، خب لم تكن بإذن من قبل الأئمة سلام الله عليهم. ولو كانت الغنيمة كلها للإمام، خب ما معنى أن لنا صفو المال؟ صفو المال شنو؟ كل إله، مو صفو المال. فهذه الرواية بالذات لها هكذا تقريب، والنتيجة نفس النتيجة. وعليه فهذه الروايات تعارض ما دل على شرط الإذن. والغريب أن السيد الخوي رحمه الله أصلا لم يلتفت إلى هذه النكتة، ولم يدرج روايات التحليل في هذا الباب، ليش ما أدري، وإنما التفت إلى رواية الحلبي التي قرأناها منذ البدء بشأن من كان في لوائهم فحصل على غنيمة، الإمام قال يؤدي خمسا ويطيب له، التفت إلى ذيك الرواية وإلى أن هذه الرواية تعارض يؤدي خمسا ويطيب له. كيف إذن؟ حتما الغنيمة لم تكن بإذن الإمام، هو يقول في لوائهم، كان هو في لواء خلفاء الجور، كيف يقول الإمام يؤدي خمسا ويطيب له ويطيب له؟ أليس هذا معناه أنه إذن الحرب لكي تجعل الغنيمة للمسلمين ما مشروطة بأن تكون بإذن الإمام؟ نعم، الخمس للإمام، يقول عليه الصلاة والسلام يؤدي خمسا ويطيب له، ملتفت إلى هذه الرواية فقط فحسب. وبما أنه آمن هو بصحة سند الرواية، لأن علي بن إسماعيل في لأن علي بن إسماعيل هو استظهر على ما نقلنا أمس، ما أدري أمس أو الأمس، استظهر أنه منصرف إلى في هذه الطبقة، منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى. وعلي بن إسماعيل بن عيسى في ذاك التاريخ الذي كتب السيد الخوي رحمه الله أو درس هذه الأبحاث التي كتبت بقلم الشيخ البروجري رحمه الله، حينما درس هذا البحث كان يؤمن بقاعدة أن من ورد في كامل الزيارات في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، كان يؤمن بهذه القاعدة، ولهذا كان يؤمن بوثاقة علي بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن شنو علي بن بلي
عيسى
إسماعيل بن عيسى بلي علي بن إسماعيل بن عيسى صح. ولهذا ما استطاع أن يتخلص من هذه الرواية بما ذكرنا نحن من مسألة ضعف السند، فاحتاج إذن في التفتيش عن مشكلة دلالية بي، نقاش دلالي بي، إذا أردنا أن نتخلص من هذه الرواية يجب أن نفحص عن نقاش دلالي بي. وذكر رضوان الله عليه نقاشين دلاليين في هذه الرواية، أولها ينقله عن صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر رحمه الله هكذا قال، قال خب نحن نؤمن بأن الحرب يجب أن تكون بإذن الإمام، أفرضوا لصحيحة معاوية بن وهب، الحرب يجب أن تكون بإذن الإمام حتى تكون الغنيمة للمحاربين أو للمقاتلين. وهذه الرواية نحملها رواية بل يؤدي خمسا ويطيب له، نحملها على أنه نقول هنا في مورد رواية صحيح، لا مو بل في مورد رواية الحلبي نقول أن الحرب خب لم تكن بإذن الإمام، والغنيمة كلها للإمام كانت. الإمام له الحق أن لا يطالبه أو لا يطالب شيعته إلا بالخمس، يقول انضي الخمس والباقي حلال لك. شكوى هذه الرواية لا تدل على أنه أن شرط الإذن ما موجود، لا شرط الإذن موجود. وفي مورد الرواية شرط الإذن في مورد الرواية الإذن ما كان موجود، لأن هذا الشيعي حارب في لواء خلفاء بن عباس وهم خلفاء الجور. خب الإمام ده يقول له أنه ادفع خمسا ويطيب لك، يطيبكم. ما على حق الإمام يطيب له الأربعة أخمس كلها إلى كلها للإمام، ده يطيب لشيعته أربعة أخماس من هالغنيمة ويأخذ الخمس إلى. أي مشكلة في ذلك؟ وأي دلالة في هذه الرواية على عدم شرط الإذن؟ هذا جواب، الجواب الذي ينقله السيد الخوئي رحمه الله عن صاحب الجواهر. ثم يعترض، هو السيد الخوئي يعترض على هذا الجواب ويقول أن هذا الجواب غير صحيح، وذلك لأن ظاهر الكلام الذي يصدر من الشارع أنه بصدد بيان الحكم الشرعي، بينما هذا التفسير معناه حمل كلام الإمام على الحكم الولائي. يعني تفترض أن الغنيمة كلها للإمام، فالإمام مو لشخص الإمام بوصفه فلان ابن فلان، إنما للإمام بوصفه إماما وبما له من ولاية الغنيمة كلها للإمام. ثم الإمام حكم ولائيا أنه قال أنت انضين الخمس والباقي إليك حلال. هذا دا تحمل هذا على الحكم الولائي، وهذا خلاف الظاهر. حمل الكلام على الحكم الولائي بحاجة إلى قرينة. الأصل في كلام الشارع أن يكون حكما شرعيا. هذا الكلام الذي يقوله السيد الخوئي رحمه الله كنقاش في جواب صاحب الجواهر رحمه الله. أقول أن افتراض هكذا قاعدة بشكل عام، قاعدة أنه متى ما دار الأمر في كلام الإمام بين أن يكون بيانا للحكم الشرعي أو يكون بيانا ولائيا، الأصل فيه أن يكون بيانا للحكم الشرعي. افتراض هكذا قاعدة بشكل عام لا نعرف منشأه، وذلك لأن الإمام عليه الصلاة والسلام نحن نعلم أنه متقمص بكلا القميصين. الإمام خب متقمص بقميص الشرع، هذا لا شك فيه، يعني الإمام امتداد للرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يبين الأحكام الشرعية، صح، متقمص بقميص الشرع. وأيضا الإمام متقمص بقميص الولاية، هم امتدادا لولاية الرسول الله صلى الله عليه وسلم، متقمص بكلا القميصين. إذن أو ابتداء نقول أن كلام الإمام أحيانا يجي باحتمالات، احتمال أن يكون حكما شرعيا واحتمال أن يكون حكما ولائيا. فلو وجدت قرينة على الحكم الولائي تحمل على الحكم الولائي، كما قيل بذلك في مثل لا يمنع فضل ما لا يمنع فضل كلا وما شابه من بعض الأحكام اللي حملت من قبل بعض الفقهاء على الحكم الولائي. على كل حال لو المناسبات اقتضت أن تكون حكما ولائيا خو نحمل على حكم ولائي، ولو أن المناسبات اقتضت أن تكون حكما شرعيا نحمل على الحكم الشرعي. مثلا لو أن سؤال السائل كان راجعا إلى حكم من أحكام الصلاة، من أحكام الصوم، وما شابه ذلك من الأبواب التي هي بعيدة عن مسألة الحكم الولائي، خب هنا طبعا نحمله على الحكم الشرعي. لو أن مثال آخر، لو أن كلام السائل كان عن أمر ينسجم مع الحكم الولائي وينسجم مع الحكم الشرعي، ينسجم مع الاثنين، عندئذ نأتي إلى جواب الإمام. لو أن الإمام أعطى بينة كبرى كلية تتبع في كل زمان وفي كل مكان، طبعا هذا نحمله على الحكم الشرعي، ما نحمل على الحكم الولائي، لأن الحكم الولائي بطبيعته متقيد بزمان أو مكان. الحكم الطبيعي دائما وقتي أو موضعي وفق المصالح الوقتية أو الموضعية. فحينما يكون الحكم الذي بينه الإمام رغم أن سؤال السائل ينسجم أن يكون مرتبطا بالحكم الولائي، وينسجم هم أن يكون مرتبطا بالحكم الشرعي، لكن الإمام حينما يعطي بيانا عاما بنحو القضية الحقيقية لا تختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان، نفهم أن هذا نحمله على الحكم الشرعي، لأنه لو كان حكما ولائيا لاختص بزمان أو بمكان، لاختص بخصوصيات وقتية أو موضعية بلا إشكال. هذا صح. وصدفة في مورد رواية الحلبي كلتا هاتين النقطتين ما موجودة، يعني في مورد رواية الحلبي لا أن السؤال سنخ سؤال ما ينسجم إلا مع الأحكام، مع السؤال عن الأحكام الشرعية، فإن السؤال لم يكن سؤالا عن صلاة أو صوم، ولا عن قضية مالية في الموارد التي ما تنسجم مع الأحكام الولائية، وإنما السؤال سؤال عن قضية مالية تنسجم أن يكون راجع إلى الحكم الولائي كما تنسجم أن يكون راجع إلى الحكم الشرعي. السؤال هكذا يسأل، السؤال يقول عن أبي عبد الله في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، هذا السؤال، هذا ينسجم مع الحكم الشرعي؟ أن يفهم هذا السائل من جواب الإمام أنه جائز ما في شيء، فليكن أنت في لوائهم وأصبت غنيمة جائز، هذا ممكن. وينسجم أيضا مع الحكم الولائي، يعني يأخذ إذن ولائي من الإمام، الغنيمة للإمام لكن الإمام يمضي إذن ولائي، هم منسجم، ينسجم مع كليهما. فالسؤال ما بقرينة على أن نظر السائل يكون منصبا على الحكم الشرعي، ينسجم معهما. خب نأتي إلى الجواب. الجواب لم يرد في لسان الإمام بلغة قضية حقيقية لا يحتمل فيها دخل زمان أو مكان، لم يرد بهذه اللغة. الإمام لغته هذا، قال عليه الصلاة والسلام يؤدي خمسنا ويطيب له، أو يؤدي خمسا، ما أدري خمسنا أو خمسا ما أدري، باب 2 مما يجب فيه الخمس. الحديث الثامن. يؤدي خمسنا ويطيب له. خب هذا هل هذا حكم عام؟ هو دا يبين ما يناسب ما يرجع إلى هذا الذي عمل في لوائهم واشترك في لوائهم في لواء خلفاء بن العباس في حرب من الحروب. يقول يؤدي خمسنا ويطيب له. مكتوب هنا خمسنا.
هي نسخة قديمة خمسنا
الموجود هنا الآن في الوسائل خمسنا ويطيب له. خب هذا ماذا؟ لم يذكر الإمام قضية عامة قضية حقيقية. فمن المحتمل أن تكون القضية خاصة بمن يستلم غنيمة من خلفاء الجور وفي زمن عدم بسط اليد للإمام. هذا احتمال وارد، مو فت قضية عامة تشمل حتى الحالات الأخرى والأزمنة الأخرى والأمكنة. لا، إنما هذا محتمل أن يكون هذا خمس هذا الرجل وخمس من كل من كان مثله. هو يخاطب هذا الرجل، يقول يؤدي خمسنا ويطيب له أو خمسنا ويطيب له. قد يكون هذا حكم هذا الرجل وكل من مثله، يعني كل من كان في لواء خليفة إسلامية جائرة والإمام كان ما مبسوط اليد، ليست الأمور بيد الإمام، لعل هذا حكم. وهذا الحكم يمكن أن يكون ولائيا كما يمكن أن يكون شرعيا. وعليه فهذا الإشكال الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله على صاحب الجواهر غير وارد، فيتم جواب صاحب الجواهر إلا بلي بل صح. أنا أريد أبين هذا، أقول لو كان يستفيد السيد الخوئي رحمه الله من كلمة خمسنا، يعني هذا الضمير اللي راجع إلى معنى السلام، كان كلامه أتقن، يعني مو يتمسك بقاعدة عامة وهي قاعدة أن كلام الشارع ظاهر في بيان حكم الشرع وليس في بيان الحكم الولائي. هذه القاعدة منين نجيبها؟ ما دام الشارع له متقمص بقميصين، هم الشارع وهم ولي، لماذا نقول بشكل عام أن كلامه ظاهر في الحكم الشرعي؟ لعله بالإمكان أن نستفيد من ضميرنا، نقول يؤدي خمسنا لو كانت الغنيمة هي كلها شرعا للإمام. إذن خمسنا شنو؟ الإمام خمس ماله كل إله. لعلنا نستطيع أن نستفيد من كلمتنا. على أي حال، إن صح هذا البيان الذي نقله عن صاحب الجواهر، هذا البيان لا يمكننا أن نسريه إلى أخبار التحليل، هذا ممكن. هذا البيان لا يأتي. أخبار التحليل حتما تنظر إلى الحكم الشرعي بلا شك، وذلك لأن أخبار التحليل لا تحلل خمس الغنيمة، يعني مما يفهم أن المشكلة كانت في الخمس، المشكلة ما كانت في كل الغنيمة، وإلا لو كانت المشكلة في كل الغنيمة ما كان يمكن حل المشكل بالنسبة للشيعة بتحليل الخمس. أفرضوا حلل الخمس شفيد، خب باقي البقية شنو؟ البقية محرمة. فيثبت بذلك أن المشكلة لم تكن في أصل الغنيمة، إنما المشكلة في الخمس. الإمام حلل حل تحليلا ولائيا شرعيا أي شيء، الإمام حلل بتحليل الخمس. فإذا كانت المشكلة في أصل الغنيمة، إذن يبدو أن الحكم الشرعي في أصل الغنيمة أن الغنيمة للإمام، الغنيمة ما دام أن الحرب بلا إذن الغنيمة للإمام، حكم شرعي هذا. لأنه لو كان الحكم الشرعي أن الغنيمة للمقاتلين فمن أول مشكلة ما أكو، المشكلة تختص المشكلة تختص بالخمس، ولهذا الإمام حلل الخمس. في حين أنه قد فرضنا هنا الروايات لا تقول أن الخمس مطيب للشيعة حتى تطيب ولادتهم ولا تخبث حينما يقول هكذا، هذا معناه أنه إذن الغنيمة لم تكن للإمام أصلا من ناحية شرعية، لم تكن للإمام، لأنه لو كانت الغنيمة للإمام ما كان ينحل، ما كانت تنحل المشكلة بتحليل الخمس. فهذه الروايات أقوى، يعني الاستدلال بهذه الروايات في مقابل ما دل على شرط الإذن أقوى. بعد ذلك نأتي إلى الجواب الثاني للسيد الخوئي رحمه الله عن رواية الحلبي. الجواب الثاني والذي تبناه هو تبنى هذا الجواب على تشويش في العبارة، بس أحتمل أن التشويش من قبل المقرر. يبدو هو هكذا يريد بالجواب الثاني، يقول أن الرواية بعد أن يحملها بعد أن كان يحملها على الحكم الشرعي يؤدي خمسنا ويطيب له محمول على الحكم الشرعي، يقول هذه الرواية لا تدل على عدم اشتراط الإذن، ذلك لاحتمال أن الإذن كان موجود. صحيح أن المشرف على الحرب خليفة الجور، هذا صحيح، لكن الذي نفهمه من التاريخ هو أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يمضون حرب خلفاء الجور ضد الكفار، هذا كان بحسب التاريخ هكذا مفهوم أن الحرب كانت ممضاة من قبلهم، وهذا كفى. نعم هم ما يجون إلى الإمام يستأذنون الإمام، صح، استئذن بهالمعنى ما أكو، لكن الأئمة كانوا يوافقون وكانوا يمضون. هذا هالمقدار ورد في كلام السيد الخوئي. بعد الشواهد التاريخية ما يذكره هو، ما ذاكر أنه ما هي الشواهد التاريخية على ذلك، بس أنا الذي يخطر ببالي فعلا شاهدان، أحدهما قصة الإمام الحسن سلام الله عليه الذي اشترك في بعض حروب خلفاء الجور وبأمر أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا شاهد. والشاهد الثاني، هذا الشاهد الثاني وإن كان ليس في باب الحرب، ولكن إجمالا يشهد أن الأئمة في المشاكل التي كانت تقع بين خلفاء الجور وبين الكفار، الأئمة كانوا يقفون إلى صف خلفاء الجور وضد الكفار. هل مقدار يشهد الشاهد الثاني، وإن كان القضية ما راجع إلى باب الحرب، وهي قصة الإمام الباقر سلام الله عليه في القضية المعروفة، أنه حينما هدد ملك الروم أظن هدد المسلمين، هدد الخليفة بوصفه، بس هو ممثل المسلمين، كان الخليفة خليفة في نظر الكفار، هددهم بأنه سيصنعون درهما أو دينارا، ما أذكر بس القصة هي معروفة، ويسبون في ذاك الدرهم رسول الله، والخليفة احتار كيف يحل المشكل. كل ما جمع المفكرين وذوي القدرات ما استطاع أن يحل المشكل، إلى أن أشار له بعضهم أنه أنت تعرف الحل قدمان، لكن ما بناك تتجه إلى ذاك، لأنك ما تعترف بذاك الشخص، ما بناك تتجه إلى ذاك الشخص. قال لي منو؟ قال أنت تدري الباقر سلام الله عليه، ذاك هو الذي يكون قادرا على الحل. فأرسل إلى الإمام الباقر وأكرمه وطلب منه الحل. عندئذ الإمام بيّن له في القصة المعروفة أنه كيف وبأي شكل أنتم تضربون الدرهم وتمشوه، فذاك السلطان الرومي لو أراد أن يصنع درهما من هذا القبيل، ذاك الدرهم ما راح يروج في بلاد المسلمين، فهو راح يتضرر بذلك وما راح يقدر يصير شيء. في القصة المعروفة موجودة في التاريخ. على كل هذه القصة هم بهالمقدار يشهد، سواء كان هذا قلت لكم مو في موضوع الحرب. فبناء والاحتمال كافي، احتمال أن الحروب كانت ممضاة، حروب خلفاء الجور مع الكفار كانت ممضاة، حتى لو احتملناها احتمال، هذا كافي في أن المعارضة إذن لا تثبت، التعارض لا يثبت، وإن لم يثبت التعارض إذن يبقى الدليل الذي دل على شرط الإذن يبقى على حاله، وهو صحيح معاوية بن وهاب. وهذا الجواب كما يصلح أن يكون جوابا على رواية الحلبي، كذلك يصلح أن يكون جوابا على أخبار التحليل هام بنفس النقطة. نقول نعم، في موارد أخبار التحليل المشكلة لم تكن في الغنيمة، إنما كانت في الخمس، والسبب في ذلك هو أن الغنيمة كانت شرعية، رغم أن القائمين بتحصيل الغنيمة هم خلفاء الجور، كانت شرعية. بعدين تقسيمها خب لم تكن شرعي، يعني خلفاء الجور كان ينضوه إلى غير أصحابها، صدفة فتشيعي وياهم انضوا إليهم، هذا المقدار اللي انضوا إليه هذا شرعي. وغاية ما هناك المشكلة كانت في الخمس، والإمام حلل الخمس، فهذا الجواب إن تم يتم في كلا الموردين. البحث المهم الذي يجب أن نبحثه هو مسألة أيام الغيبة، في ما هو حكم أيام الغيبة، يعني لو أنه في أيام الغيبة حصلت حرب بين المسلمين والكفار، بس ذاك الزمان أيام خلفاء الجور الخليفة الجائر كان، والإمام هم كان حاضر موجود، لكن في أيام الغيبة ماذا نصنع؟ في أيام الغيبة هل نقول أنه لو وقعت حرب بين المسلمين والكفار فالغنيمة للمقاتلين أم ماذا؟ هذا هو البحث المهم الذي يكون له أثر عملي في زماننا، لو وقع شيء من هذا القبيل. موعدنا معكم يوم الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.